على من استمع فعلى آله وصحبه أجمعين. أخي العزيز وصلتني رسالتكم، والحمد لله على أنكم تتمتعون بالصحة الجيدة وأنكم مستمرون في الدراسة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم وأن تعودوا إلى أهلكم وبلادكم وأنتم في أحسن حال. والذي دفعني إلى هذه الرسالة الشفوية إليكم هو ما كتبتم لي من السؤال عما وقع عندنا هنا في المملكة من فتنة أثارها المدعو محمد علوي المالكي. وتقول لي أن كتاب شوارع المالكي الذي ألفه الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع وصلكم، وقد استفدتم منه وتعجبتم، أو بتعبيركم تقول ذهلتم من هذه الأمور وهذه التساؤلات وهذه الانكارات، فكيف أن هذا الرجل يكتسبها؟ ولكن كما تقولون وصلكم كتاب، بل نحر عدة كتب أهمها كتاب الرد على المنيع الذي ألفه من يدمن يوسف هاشم الرفاعي الكويتي. وتقول أيضا لما وصلكم أخيرا كتابان، أنك أحدهما رجل من البحرين سماه إعلام النبي، والثاني أنفه كلام المغاربة وسمياه التحذير من اغتراب ما جاء في كتاب الشوارع. وتطلب مني باعتباري كما ذكرت متخصصا في العقيدة ومقيما هنا في البلاد أن أكتب إليك مرئياتي عن هذا الموضوع وحقيقة الخلاف بيننا وبين الصوفية، وهل الصوفية تعتبر هي أهل السنة والجماعة كما يزعم هؤلاء، وبقية الأسئلة التي إن شاء الله سأجي عليها من خلال هذه الرسالة. فأنا يا أخي أعتذر لك عن الكتابة، لأن مطلبك هذا الذي طلبته أن أكتبك تحتاج إلى رسالة، وكما تعلم أنني مشغول جدا برسالتي التي أحضرها الآن، فكيف أستطيع أن أكتب لك رسالة أخرى عن التصور وعن نشأته وعن الخلاف بيننا وبين أهله؟ هذا كلام طويل جدا، ونحن الآن يا أخي أحوج ما نكون من المنهج العلمي التفصيلي الذي ينبني على الأدلة، والذي يتثبت والذي ينقل من كتب هؤلاء القوم وتتبع أصول هذه الفرق جميعا ليرد عليها ردا علميا صحيحا سليما. وهذا يتطلب جهدا كبيرا، وأما مجرد خطبة عابرة أو نقول عابر فهذا من الممكن أن يكون في ورقات، لكن الذي أراه أننا نحن أمام خدمة صوفية كبيرة. وكما ذكرت لي سابقا عندكم في أمريكا تلاحظون أن التصوف بدأ ينتشر، وبدأ كمحاولة للصد عن سبيل الله تعالى، أي أن الأمريكي الذي يريد الدخول في الإسلام يقال له ادخل في هذا الدين، فيدخل في التصوف فيحرم المسلمون منه، وربما ينفرون كما حدثتني عن بعضهم، لأنه إذا رأى ما في التصوف من الخرافات ينفر من الإسلام نهائيا وينفر غيره، ويقول لهم خرافات النصرانية أخذت من خرافات الإسلام، وهذا والعياذ بالله من صور الصد عن سبيل الله. ولا شك يا أخي لدي أن وراء ذلك مؤامرات يحركها أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، يستغلون هؤلاء الصوفية الذين كثير منهم زنادقة متفكرون يريدون هدم الإسلام من الداخل. وعندما أقول ذلك لا تفهموني أنني أقول إن كل من يحضر المولد زنديق أو كل من يحب الطرق الصوفية زنديق، ليس هذا هو المقصود. المخدوعون كثير بالدعوات، ولكن نحن لا نتحدث عن التصوف كفكرة وكعقيدة، لها جذورها القديمة ولها فلسفاتها المستقلة، ونتحدث كيف دخلت في الإسلام وكيف خدع بها أكثر هذه الأمة. فالذي نحكم عليه هي الصوفية، وأنتم تعرفون السيوفية هذه التي في أمريكا والتي عرفها صاحب المورد العربي الإنجليزي ويرضى على بكي لأنها فرقة حديثة نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية، ليست حقيقة حديثة بالمعنى الذي ذكره المورد. السيوفية قديمة، وأتحدث عنها إن شاء الله لك عندما نتحدث في موضوع نشأة التصوف. لكن بخصوص سؤالكم أنت وزملائكم في المركز وبعض إخوانكم في الله في المسلمين في أمريكا عن حقيقة ما جرى من هذه المشكلة، وعن موقف هؤلاء الذين دافعوا عن المالكي بخرافاته ورغم أنهم كثيرون كما تقولون، أقول لكم يا أخي ما جرى مع المالكي ليس في حاجة إلى أن يدافع عنه أحد على الإطلاق، لأن المسألة مسألة اعتراف وإقرار، والاعتراف هو سيد الأدلة، هذه حقيقة معروفة، الاعتراف سيد الأدلة. فمحمد علوي مالك اعترف هو بنفسه في محضر رسمي أمام الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، والشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، ورئيس الحرمين، وكتب هذا الاعتراف في محضر رسمي، والمعاملات محفوظة، ولدى الإفتاء، ولدى مجلس القضاء الأعلى، ولدى شؤون الحرمين، معاملات وصور وملفات في هذه القضية فيها اعتراف الرجل. الرجل معترف بأنه ألف الذخائر، وعلى فكرة ليس هو الذي ألف الذخائر، لأن كتاب الذخائر عندي ومذكور فيه، يعني أنا الآن أفتح أمامي الذخائر مذكور فيه ما يدل على أن هذا الكتاب من تأليف والدي في صفحة 33 منه، لأن يقول أنه سافر إلى المدينة واطلع المخطوط عام 1354، فهذا على ما هو معروف من عمر محمد علي مالكي أنه لم يكن قد ولد في تلك الفترة، أو على أكثر تقدير لما يزال تسلم، فالذي كتبه إذن هو أبوه. المهم أنه اعترض بأنه علق هذا الكتاب وأنه له، وما فيه من الأمور الشركية يقول أنني نقلتها عن غيري وأخطأت، وفات منبه على أنها شرك. يعني ممكن تراجع صفحة 12 وصفحة 13 من كتاب الحوار للشيخ المنيع. فما دام الرجل اعترف، ما دام المتهم المجرم الجاني اعترف، فما الداعي لأن يأتي أحد ويدافع عنه؟ ممكن يدعي الإكراه، كان ينبغي وكان يجب عليه أن يبين وأن يقول أنا أكرهت على ذلك، وأن ينشر ذلك في داخل المملكة أو في خارجها، أو يقوله للناس إذا جلس معه. أما نحن كما تعلم، يعني نحن كم يقطع من الرقاب الحدوث، عندما تقطع رقاب أو أيدي أو لجنة بناء على الإقرار أمام قاضي عادي في محكمة شرعية من محاكم المملكة، ويفسد الحد على المجرم بإقراره أمام هذا القاضي، ربما يكون قاضي حديث العهد خريج كلية، فما بالك برئيس مجلس القضاء الأعلى وبرئيس الإدارات العلمية وبحوض الإفتاء وبرئيس الحرمين الشريفين ومن حضر معهم من العلماء وهم كبار العلماء في المملكة؟ هل يخطر بذلك يا أخي أن هؤلاء العلماء يتواطؤون جميعا ويتفقون على أن يفتروا على الرجل محضرا وينسبوا إليه فيها أنه اعترف وأنه وقف وأن هذا شرك؟ كيف يمكن هذا وهم سجلوا عليه اعترافه وهم ليسوا محل التهمه وليس هناك من داع لان يظلموه؟ ولو انه انكر تاليف الكتاب بالمره لقالوا ذلك كما ذكروا انه انكر كتاب ازياء والصلوات مثلا، ذكروا انه انكره في هذا المحضر، والمحضر اصبح الان وثيقه تاريخيه. هل الادارات الثلاث بالاضافه الى رئيس الوزراء احتفظ جميعا بطبيعه الحال بارقام هذا المحضر وملفات له، فهو وثيقه تاريخيه. فمن اعترف ومن اقر بان هذه الامور شرك لا يحق له، فضلا عن احد من اتباعه الذين يعيشون في المغرب وفي البحرين وفي الكويت وغيره ان يدافع عنه او ان يقول انه مظلوم او ان يتمحل له العلل والمعالج. هذا بالنسبه له في ذاته. قضيه اخرى قد تكون قضيه جزئيه او فرعيه لكنها مهمه من ناحيه اخرى، وهي قضيه نسب الرجل. تقولون انه ما كان ينبغي للشيخ المليح ان يشكك في نسب الرجل. انا اقول لك يا اخي انتم تعرفون الوضع عندنا هنا، تعرفون الاعتراف المنتجين عندنا هنا في الحجاز، وتعرفون كم من الاسر يتبرأ منها الاشراف الموجودون حاليا في مكه، يتبرؤون من اسر كثيره، يدعون أنها يقولون ان هذه الاسره تدعي النسب لعلى البيت وليست منا، الا انه ليس عندهم شجره او ان شجرتهم مكذوبه. وتعرفون ما فعله العبيديون القرامطه في بلاد المغرب بعهد النسب الشريف وغليته منه. فهذه يا اخي ليست القضيه قضيه رجل كما يزعم هؤلاء المغفلون يقولون انه قادر. اذا جاء رجل من جنس القوقازي او جنس الصيني او من اي بلد وادعى انه من اهل البيت، فنحن يعني على كلام امام خيارين، اما ان نقول نعم هذا من اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، واما ان نقول لا فيقول انتم قلستمين. لا يا اخي، النسب هذا علم معروف، وفي علم النسب يقال هذه القبيله تنتسب الى كذا ولا تنتسب الى كذا واخطا من نسبها الى كذا، او ادعاء وقد فلان انه من قبيله كذا ليس صحيحا وانما هو من قبيله كذا. فهم الان لم يقفوا ام رجل معين اجعلها والعبد لا يعني جلس، هذا ليس هذا هو القصد، هذا تصحيح للنسب، هذا تصحيح نفس النسب الشريف، والا ندعى كل مدعي ما شاء. والنسب هذا يترتب عليه ارث، يترتب عليه احكام كما تعلم على البيت مثلا تحرم عليهم الزكاة لهم الخمس أو كذا، أحكام كثيرة تترتب وتتوقف على ثبوت ذلك. فكل إنسان يتأكد منه هذا لا يعني القدح ولا يعني الصح، وكل إنسان يشك في من هو أهل لأن يشك في نفسه. أنا أقول لك بصريح العبارة أن الشيخ المنيع وإن كان قد ربما ليس لديه الأدلة الكافية أو القراءة الكافية عن بعضهم، لكن أنا أقول إنه على حق، على حق بالتشكيك في نسب المالك. بدليل، أولا هناك أقرباء لمحمد عن الجيش موجودون الآن في مكة، وهم يعني بفضل الله معتذرون لتركياته وضلالاته، وهؤلاء يقولون نحن نعرف أن جدنا من المغرب وقدمنا إلى مكة. أما قضية النسب فهذا أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى، غير متأكدين ولا يجزمون بذلك. هؤلاء من داء النفس أسرته يجمعه وإياه سد واحد. هذا شيء. الشيء الآخر، عندنا بعض التصوف يا أخي، ننظر لتاريخ الرفاعي مثلا، حاتم الرفاعي يرد على عبد المريع، يسمي نفسه يوسف السيد هاشم الرفاعي، ويذكر في كتابه سجلالات من كتاب السيد أحمد الرفاعي مؤسس الطريق الرفاعي. أحمد الرفاعي هذا يقول عنه الشعراوي في طبقات الكبرى وأكبر طبقات المتصوفة أو من أوثق مراجعهم، يقول في ترجمته: ومنهم الشيخ أحمد بن أبي الحسين الرفاعي رضي الله تعالى عنه، منسوب إلى بني رفاعة قبيلة من العرب، وسكن أم عبيدة بأرض البقاع إلى أن مات بها رحمه الله. انظر، رفاعة القبيلة المعروفة عندنا الآن في الجهاز هنا، هذه القبيلة ما هي من قريش أصلا، فكيف يكون الرفاعي ورفيا فضلا عن أن يكون من آل البيت؟ وأن رجلا من أقرب الناس إلى آل البيت، مثلا رجل من بني أمية مثلا، لا يجوز أن يقول أنا من آل محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه من الحسن والحسين أو غيرها، وهو إن كان من نفس قريش ومن أسرة قريبة من آل البيت، ما يجوز له. فكيف يجوز رجل من الرفاعة؟ بل الرفاعي هو لم يدعي فيما أذكر. وهذا الشعراني يقول انه رفاعه قبيله من العرب منسوب اليها هذا الرجل. ايضا الحافظ ابن كثير رحمه الله في البدايه والنهايه الجزء الثاني عشر لترجمه احمد الرفاعي يقول انه منسوب الى رفاعه قبيله من العرب. يعني هذا الرجل يدعي له بعض الصوفيه انه من اهل البيت، ويعلم انه شجره منهم مثلا مثل ملقب لطبقات الاولياء من صفحه 93، نعم 93، وأحد الرفاعية الموجودين في هذا العصر الذي ألف كتابا هو أبو الهب الصيادي عنه. هؤلاء يقولون إن الرجل من أهل البيت، ويحملون له شجرة ويصرون على نسبته إليهم، ويضعون لنا مثل كلمة السيد أو سيدي. فإذا نحن الحقيقة من حقنا أن نحق إذا، لأن هناك سوابق. أيضا مثلا الشاذلية الآن يدعون ما تدعيه الرفاعية أن الشاذلية من أهل البيت، بينما نجد مثلا الذي الملقن هذا نفسه الذي ذكر شجرة نصرة الرفاعي يقول في ترجمة الشاذلي أن اسمه علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف أبو الحسن الهذلي الشاذلي. يقول: وقد انتقل في بعض كتبه من الحسن بن علي بن أبي طالب. فحق يعني هذا من هذيل وهذا من الرفاعة، وكل منهم يدعي أنه من ذرية الحسين بن علي بن أبي طالب. فكيف يصدق هذا؟ أو الحسن والحسين. ويقول ابن الملقي ان الشاذلي ذكر نسبه ثم وصل ذكر هذا النسب الى علي بن ابي طالب، قال ابن الملقي: وتوقف فيه، توقف فيه، يعني لا نستطيع ان نجزم لان الشاذلي ايضا من ذريه الحسن وانما هو من هذيل. فاذا كان هذا من رفاعه وهذا من هذيل، فاين هاتان من قريش يا اخي فضلا عن بني هاشم، فضلا عن الحسن والحسين رضي الله عنهما؟ فهذا يدل على ان العبيديين خلفا كثيرا، وأن كثيرا من الملايين الفسد لآل البيت في إيران وفي المغرب وفي حضرموت وبلاد كثيرة، كثيرا منهم نسبه غير صحيح، بل قد ظهر يعني حديثا في مكة كتاب عن طبع هذه الصلاة عن الأشراف ونسبهم، وثم سمعت أنه منع لأن اعترض عليه كثير من الناس. والأشراف كما قلت لكم كما تعلمون وأنتم هنا أن الأشراف يتبرؤون من كثير من الأسر وكثير من العائلات. فعلى كل حال ما يتعلق بأن فلان ليس نسبه صحيح أو غير صحيح ليس مستعد من القذف كما يشتري أو ليس الجنون، وإلا لكان ابن المنقم نفسه قاذف، وهو من أئمتهم وكتب في طبقاتهم، ولكان الشعراني أول من قذف لأنه يقول أن أحمد الرفاعي من بني رفاعة القبيلة المعروفة وليس من آل البيت. فليكن عندكم معلوما ان الصوفيه يفكرون بالنسب الشريف وان هذه دعوة استفادوها من نشئها. بل نعرف ان شاء الله يعني عن نصيحة عندما حدثكم عن نشأة التصوف ان اصل التصوف هو التفيع اول ما ولد التصوف في صفوف الشيعة. ولذلك نجد الصلة بين التصوف وبين التفيع قوية جدا، ونجد ان كثيرا من الضلالات ومن الخرافات المشتركة بين الطائفتين، خرافات مشتركة بالفعل، ويجمع الطائفتين دعوة الغلو. هؤلاء غلوا في علي وهؤلاء غلوا في محمد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قضية رأيي كما ذكرتم، ما رأيك في هذه الكتب وما رأيك في مغازيهم على الشيخ المنيع والعلماء في المملكة؟ فأنا يا أخي أقول لكم أن الشيخ المنيع جزاه الله خيرا والعلماء الذين كتبوا كتاب الشيخ المنيع يعني جزاك، الكتاب مركز على قضية المولد. فأحب أن أقول أن القضية التي نختلف نحن والصوفية فيها ليست هي قضية المولد، القضية أكبر من ذلك وأعظم. الصوفية ديانة قديمة معروفة لدى الهنود ولدى اليونان القدماء، ديانة قديمة جاءت ودخلت وتغلغلت في الإسلام باسم الزنادقة. الزنادقة هم الذين أدخلوها في الإسلام باسم التصوف أو باسم التعبد أو باسم الزهد كما سنعرف إن شاء الله. فالخلاف ليس مشطورا كما أراد الرفاعي وآل البحرين والمغاربة، ليس مشطورا في تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. كتاب الرفاعي الأول والآخر والآخر والثالث، هذه الكتب تحدث عن منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وعن خوارق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره. نقول بغض النظر عما احترزوا هذه الكتب من الأباطيل ومن المتناقضات ومن الشركيات، ليس الخلاف بيننا وبينهم في قضية الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. هذه جزئية، نعم هي أحد فروع الخلاف، أحد المسائل التي تختلف إياهم فيها أنهم غلوا واشتطوا حتى شافوا النصارى ونحن اقتصدنا وعظمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عظمه الله فيه بما صح في سنته وسيرته. ليس الموضوع واننا انه يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر منا كما يزعمون. الخلاف بيننا وبينهم ليس المولد وليس في كيفيه الذكر، ليس في انواع التوسل التي اطالوا واطلبوا فيها في تفصيلها، وليس في تعريف البدعه وانها هل هي خمسه انواع او نوعين او نوع واحد. لا يا اخي، الخلاف بيننا وبين الصوفيه هو خلاف بين الاسلام وبين ديانه وثنيه فلسفيه قديمه، خلاف في الربوبيه والألوهية، فهي لله وحده أم له فيها شركاء كما يدعون؟ لأن دعوة الصوفية أن الربوبية والألوهية كثيرة من حقائق الألوهية والربوبية إعطائها للنبي صلى الله عليه وسلم أو للأولياء أو من يسمونهم الصالحين، هذا يعني شرك كبير. لكن ليست هذه فقط، يعني الصوفية لم تكتفي بأن تصرف الألوهية لهؤلاء، وإنما صرفتها للزنادقة، صرفتها للدجالين، للكهان، للمشعوذين. ولا بد لكم تعرفوا الرجل الذي عندنا هنا في مكة، والذي كان بعض الناس سألني وأنتم عندنا يقول هل أذهب لأتعالج عنده، وهو الأهبل، يسمونه السيد الأهبل. هذا هو شيخ محمد علوي المالكي، رجل خرافي، ورجل يقول لهم أحضروا تيسا أسود واذبحوه واتركوا اسم الله وافعلوا كذا وافعلوا كذا من الاستعوذات ومن الكهانة، ونجم الرجل والمرأة يقول نجمها كذا ونجم الرجل كذا، فإن كانت النجوم متطابقة قال نادات أن تتزوجها، وإن كان النجم مختلف قال كذا. وشعوذات ينقلها لنا العوام هنا في مكة، شعوذات غريبة. هذه من مثل هذا الدجل ومن مثل هذه الشعوذة يصرفون أرضية الله وألوهيته للمشعوذين وللدجالين المتعاطين السحر، المتعاملين مع الجن الذين يقولون نحن نعلم الغيب، ويطلبون من المريدين أن يقدموا لهم العبوديات التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى وحده المتصرف في الكون، هذه حقيقة لا يمكن أن يماري فيها أي مسلم. ونعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي عنده اللوح المحفوظ، وهو الذي ينشر ما يشاء ويسبق، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يعلم ما تسقط من ورقة في ظلمات البر والبحر، وهو الذي يفتح أبواب الجنة لمن يشاء أو النار والعياذ بالله، وهو الذي يسلب الإيمان من القلوب أو يضع فيها اليقين ولا أحد يملك ذلك غيره. فنحن نعتقد ذلك أنه سبحانه وتعالى الذي يغيث المجهوشين في الكربات وفي الظلمات ويعلم ما في سرائر القلوب وما تختلف من الخواطر إلى غير ذلك. لكن هؤلاء هم يؤمنون أو يقولون لأن من أوليائهم من يتصرف في الأسواق. في حلقة الذكر الجيلانية يقولون عبد القادر يا جيلاني يا متصرف الأكوان. لكن متصرف الأكوان ماذا ذكر الله سبحانه وتعالى؟ سأنقل إليك أدلة كثيرة جدا من الكتاب الشعراني والمستبيان تدل على هذا الشرك الأكبر. يذكرون أن هناك من يرى الله ومن يخاطب الله في الدنيا ومن يكلمه ومن يقول له هذا حلال وهذا حرام. ويذكرون أن هناك منهم من يستأذن جبريل قبل أن يبدي رأيه. يأتي المريض يسأله فيقول أنهلني حتى أستأذن جبريل. فأسأل جبريل يجيبه على إن شاء الله سأذكر لك بعضهم إن أمكن يجيبه الصفحة. يذكرون أن منهم من يمسك الشمس عن الغروب. يذكرون أن منهم من يعلم من أسرار القرآن ما لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقولون أن الولي فلان كان يحك رأسه بقائمة عرش الرحمن. يقولون أن فلانا كان جاء أحد المريدين وقال له ماذا لا تحج؟ فقال هل يحج من تطوف الكعبة حولك؟ وقال المريد كيف ذلك؟ فقال انظر وراء الكعبة وهي تطوف حول الرجل حول الشيخ وهي تقول غني الكعبة وتقول إن له رجالا لن نمهم دلالة وهي تطوف حوله. أشياء كثيرة جدا يعني إن شاء الله سأتعرض لبعضها. المقصود أن بعضكم الشباب هناك في أمريكا وغيرها يعني يحتمون أن التخوف مجرد زهد أذكار احتكار لمتاع الدنيا الفاني. وبعضهم قد يتعاطف مع التخوف بالبناء على هذا الاعتبار. الحقيقة يا أخي أنها ليست التخوف هو المولد وليس هو مجرد الذكر وليس هو الزهد كما يدعون، وإنما الصوفية هي دين آخر في عالم آخر إذا دخله الإنسان وبدأ فيه فعليه أن يخلع عقله عند عتبة الدخول. وهناك يدخل في عالم غريب، عالم تخيل إليه أن عندما تقرأ في قصة طبقات ومجالهم تخيل لك تماما أنك تقرأ في قصة صرافية هذه مثل سيد بن يزن مثل عنترة مثل كتب الأسمار والأخبار والخير ذلك. يعني الذي يحب أن أقول لهم أن كتاب الرجالي وكتاب البحرين وكتاب المغربيين هؤلاء أنه جاء على خلاف الأصل عند الصوفية. كيف هذا؟ الأصل عند الصوفية أن مصدر التلقي ومصدر المعرفة ليس هو الحديث، ليس هو القرآن والسنة. حتى يأتي هؤلاء فيقول الله تعالى قال كذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وصحيح الناس مضاعف الحديث لكن نحن نصححه ومسألة خلافية ولا داعي للتكفير. لماذا يكفر بعضنا بعضا في مسألة خلافية؟ حديث نحن صححناه وأنتم ضعفتموه أو العكس. فالمسألة بسيطة ونحن نهتم بحرب الصهيونية والشيوعية ولا نختلف فيما بيننا من مثل هذا الاشتراء والبذل. أقول منهج هؤلاء الناس ليس هو هذا. أن تكلف الإنسان عندما يحارب في غير ميدان، عندما يتكلف ما لا قدر له به. الأصحاب هناك مع المريدون والشيء يقصون في الحضرة ويتلقون العلم النبوي فيسمونه العلم الحقيقي مباشرة، وهذا قاعد مع هذا الحديث صحيح وهذا ضعيف هذا كذا. هذا خلاف الأصل. هو المفروض أن يكون يرقص معه يتلقى من هناك العلم على زعمه يعني. فأقول لك أن كلامك في قضية أنك تقول أن بعض الطلبة الكويتيين قالوا أن هاشم الرفاعي ليس هو الذي كتب الكتاب. نعم الحقيقة أن معهم حق في ذلك، لأن أسلوب الكتاب يذكرني بعض كتب امتحنها أناس من المبتدعة وردوا بها على السنة قبل 15 سنة أو نحو ذلك، وبعضهم أعرف أنه موجود في الكويت. فلا شك أن هناك تعاونا، ومن أدلة التعاون هذا التضافر الموجود عالم المغرب عالم من البحرين عالم الكويت، وقالوا واحد أيضا من مصر واحد من اليمن وهناك تخرج كما نذكر في هذه الكتب. أقول يعني أن ليس هذا أسلوب الصوفية أصلا، أن يعني يأخذ من الحديث ويصححوه ويضعفوه ليأخذوا منه الحقيقة وليأخذوا منه العلم. لا، الحلاج إمامه المتقدم والذي قتل بالزندقة بعد أن ثبت ذلك عنه ما كان يعتكف يتعبد ويظهر الله عز وجل فتنكشف له بعض الاشياء مثلا ويقول هذا علم اطلعني الله عليه. لا، ذهب الى الهند وراى سحره الهند يقف الواحد منهم على راسه الايام الطويله بدون اكل ولا شرب ولا نوم، فتعلم هذه الرياضه منه، فاذا وقف على راسه هذه الفتره يدخل في المرحله التي يسمونها المانيخوليا. تاتي هذه الصور وخيالات من الجوع ومن هذه الانتكاسه ومن الشياطين، فيصير يجيب اشياء ومخاطبات وكلام، فيقول الله خاطبني او الرب كلمني او كذا، ثم يترقى الى ان يقول انا الله ولا تجب الا الله او سبحانه سبحانه كما قال هو والبسطان وغيرهم، ويقول كما هو ثابت من ابياته في ديوانه: كفرت بدين الله والكفر واجب والعياذ بالله لدي، يقول كفرت بدين الله والكفر واجب لدي وعند المسلمين قبيح. ومرة ثانية يمتكت كذا ويهسر ويقول: على دين الصليب يكون موتي، أنا الغطحة أريد ولا المدينة، يعني يدخل أنه صليبين والعياذ بالله. فنفس المواقع الحناج عندما يقول هذا الكلام يقول علماء قالوا علماء السنة فكفروا بناء على هذه الكفريات الشنيعة، فقام المدافعون عن مثل ما يقول الرفاعي يدافع عن مالكي، وتأولوا بعد أن عمل هذا العمل قالوا هم تعاونوا قالوا انتبهوا لما تكفروه، نحن نبحث لكم عن نجيب لكم ادله. وبعدين قالوا ايوه ابو نعيم في الحليه روى كذا، ايضا عندنا ابن حشاش روى كذا، عندنا كذا. بعض هذه الاشياء استنتجوها وبحثوا عنها وجدوها بعد ان قتل الحلاج بسنوات طويله. الحلاج لا قرا ولا اطلع عليها ولا قال ما قال لانه اطلع على كتاب السنه، ثم استنتج من هذا الاستنتاج. من أنا أضرب لك مثال في كتاب عن تاريخ الدولة الظاهرية الدرة المضيئة، اسمه الدرة المضيئة، موجود عند الحمد لله، يذكر فيه أول ما بدأت كلمة سيدنا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، متى بدأت هذه الكلمة في الأذان؟ يذكر أن السلطان أحد السلاطين المماليك رأى في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: إذا أذنت فقل أشهد، أو قل المؤذن إذا أذن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. فلما صح السلطان هذا أمر المؤذن أن يقول ذلك، فسمعها بعض الخرافيين والصوفية فقالوا هذه رؤية حسنة، فاستحسنوا ذلك. نحن الآن في هذا العصر عندما نقول هذه الكلمة لا تضاف لها، يقولون كيف لا تضاف عندنا حديث صحيح على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، وأن تكون سيادة الرسول، أنتم تشرحون الرسول، أنتم تعلمون الرسول، فيهاجمون لك هذا الكلام. بينما أصل القضية لم يكن أنهم قرأوا البخاري ومسلم وجدوا حديث أحاديث السيادة وضعوها في الأذان، أصلها رؤية. فالصوفية تعتمد في مصدر التلقي على المنامات، على الأحلام، على التخيلات، على التكهنات، على ما يسمونها الذوق أو الوجه أو الكشف، هذا هو مصدر الصوم. فبعد ذلك يأتي من يفلسف هذه الأشياء التي ثبتت عندهم وصلتهم من هذا الطريق، يأتي من يفلسفها ويقول إنها لها أصلا، إنها تقوم عليها أدلة شرعية، إنها مأخوذة من كتاب السنة، ثم يزعمون كما زعم الرسائي أنهم هم أهل السنة والجماعة وهم الذين على الحق، وأن المخالفين لهم من الخوارج أو من الغلاة أو من المتنطعين أو من التكفيرين إلى آخر هذا الغراب. أقول أنني يعني أستعرض يعني معك الآن بعض الكتب التي تدل على أصل الصوفية. مثلا بين يدي الآن كتاب للبيروني: تحقيق ما للهند في النطولة مطولة في العقل أو مدلولة. الكتاب ألفه أبو الريحان البيروني، ليس من أئمة أهل السنة والجماعة، رجل مسلم مؤرخ، تقدر تقول إنسان جغرافي بالأحرى، وإنسان جغرافي ومتكلم ومتفلسف، ذهب إلى الهند يبحث عن أديانها وعن عقائدها ويكتب عن جغرافيتها وعن أرضها وعن علومها. هذا الرجل ألف الكتاب، ذكر فيه حقائق لا يمكن يتهم بأنه توقع فيها من أهل السنة والجماعة مثلا. يقول في صفحة 24 يقول: منهم من كان يرى الوجود الحقيقي للعلة الأولى فقط من استغنائها بذاتها فيه وحاجة غيرها إليه، وأن ما هو مستقر في الوجود إلى غيره فوجوده كالخيال غير حق، والحق هو الواحد الأول فقط، وهذا رأي السوفية السنة كتب هو، وهم الحكماء. فإن توف باليونانية الحكمة، وبها سمي الفيلسوف فيلسوفا أي محب الحكمة. ولما ذهب في الإسلام قومهم إلى قريب من رأيهم، من رأي هؤلاء حكمانهم، ثموا بالسوهم أي الصوفية، ولم يعرف ولم يعرف اللقب بعضهم فنسبهم للتوكل الى الصفه وانهم اصحابها لحصر النبي صلى الله عليه وسلم.